على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. هذا الباب تحدث فيه المؤلف رحمه الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وكيفية صلاته للوتر. وصلاة الليل يختم بالوتر، وقالوا إن صلاة النهار وصلاة الليل الفرائض 17، وقالوا إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل أيضا كانت 17، 13 صلاة الليل وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، كم هما؟ 17. إذن قالوا إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل النوافل كانت 17، وكان يختم هذه النوافل بالوتر. وأما ركعتا الفجر فإنها تدخل في صلاة النهار لأنها لا تصلى إلا بعد طلوع الفجر. طيب، يقول الإمام مالك في هذا السند عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة. وهذا إنما هو ما كان يصلي في الغالب، وإلا فقد ثبت عن عائشة وعن غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان من صلاته في الليل 13 ركعة، ومنها 9 ركعات، وكله كان يصليها صلى الله عليه وسلم حسب نشاطه وحسب طاقته. يقول أبو عمر بن عبد البر: إلى هنا انتهت رواية يحيى في هذا الحديث، وتابعه القعنبي وجماعة الرواة للموطأ. وأما أصحاب ابن شهاب فرووا هذا الحديث عن ابن شهاب في إسناده هذا، فجعلوا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لا بعد الوتر. واختلفوا ها هنا يقول: فإذا فرغ، يعني إذا فرغ من قيام الليل اضطجع على شقه الأيمن، فهل هذا الاضطجاع كان بعد قيام الليل أو كان بعد ركعتي الفجر؟ في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد الفراغ من الوتر، وهذه رواية الإمام مالك. يقول أبو عمر: وأما أصحاب ابن شهاب فرووا هذا الحديث عن ابن شهاب بإسناده هذا، فجعلوا الاضطجاع بعد ركعتين الفجر لا بعد الوتر. وزعم محمد بن يحيى الذهلي وغيره أن ما ذكروا من ذلك هو الصواب دون ما قاله مالك. هذا الإمام يحيى الذهلي محمد بن يحيى الذهلي يرجح رواية غير مالك على رواية مالك، حيث قال هؤلاء من تلاميذ ابن شهاب غير مالك أن اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ركعتي الفجر لا بعد الوتر. ولكن يمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع ليستريح من تعب الليل، فكان أحيانا يضطجع بعد الوتر وأحيانا يضطجع بعد ركعتي الفجر، وهذا أحسن من توهيم الإمام مالك رحمه الله، ما دام أنه قد ثبتت روايات أخرى تدل على أنه كان يضطجع بعد الوتر أيضا، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع أحيانا بعد الوتر وأحيانا بعد ركعتي الفجر. يقول أبو عمر في هذا الحديث من الفقه أن قيام الليل سنة مسنونة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله وواظب عليه، ولفظ الحديث يدل على مداومته على ذلك، وذلك معروف محفوظ يغني عن الإكثار فيه. ثم هذا الوتر سنة وهو من صلاة الليل لأنه بها سمي وترا، وإنما هو وتر لها. أحيانا قد يطلق الوتر على آخر ركعة من قيام الليل، وأحيانا على ثلاث ركعات من قيام الليل، وأحيانا على الوتر من الركعات في آخر صلاة الليل. ولكن صلاة الليل مطلقا قد يقال لها كلها وتر لأن فيها وتر. ثم هنا ابن عربي يقول الوتر سنة غير مفروض، وقال أبو حنيفة هو واجب يعاقب تاركه وهو في المشيئة. أبو حنيفة عنده الفرض والواجب، فيقول الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، ويقول إن الوتر واجب ومن تركه فهو يستحق العقوبة. يقول ابن عربي وليس له في هذه المسألة دليل يعول عليه، وكل حديث يتعلق به باطل، وإيجاب صلاة سادسة خرق في الشريعة لا يرقى. يعني أخطأ أبو حنيفة في هذا، لأنه لا يمكن أن يقال أن هناك صلوات غير الخمس، لأن إيجاب صلاة الخمس هي المعلومة من الدين بالضرورة، فإيجاب صلاة أخرى فيها شيء من الشذوذ والخلاف. يقول أبو عمر وأوجب بعض التابعين قيام الليل فرضا ولو كقدر حلب شاة، وهو قول شاذ متروك لإجماع العلماء على أن قيام الليل منسوخ عن الناس بقول الله تعالى علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن والفرائض لا تثبت إلا بتقدير وتحصيل. طيب هنا تعرض أبو عمر للاضطجاع فقال ذهب قوم إلى أن المصلي بالليل إذا ركع ركعتي الفجر كان عليه أن يضجع. بعض أهل العلم يقولون إنه إذا صلى المرء ركعتي الفجر فإنه ينبغي له أن يضجع على ما جاء في بعض روايات هذا الحديث، وزعموا أن الاضطجاع سنة في هذا الموضع، واحتجوا بحديث ابن شهاب هذا عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. هكذا قال كل من روى هذا الحديث عن ابن شهاب إلا مالك بن أنس، فإنه جعل الاضطجاع في هذا الحديث بعد الوتر. واحتج أيضا من ذهب إلى الاضطجاع بعد ركعتي الفجر بحديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه. هذا الحديث قالوا إنه رواه عبد الواحد بن زياد عن الأعمش، وقد خالف عبد الواحد من هو أولى منه، فذكروا أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قوله. وقول عبد الواحد في هذا الحديث إذا صلى أحدكم ركعتين قبل الصبح فليضطجع، هذا الأمر أو هذا القول شاذ، والصحيح في هذا الحديث أن الاضطجاع ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قوله. هناك جماعة من أهل العلم قالوا إن الاضطجاع ليس بسنة، وإنما كان ذلك راحة لطول قيامه، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل هذا من باب الاستحباب والتعبد، وإنما كان يضجع لأنه كان يتعب في هذا القيام الطويل. طيب قال مالك من فعلها سنة فلا خير في ذلك، لكن يمكن أن يضجع الإنسان من باب أن يستريح، لكن لا يقصد بذلك أنه عبادة مشروعة. يقول هنا: وذكر أبو بكر الأثرم عن ابن عمر أنه أنكره وقال إنها بدعة. هذا ابن عمر ثبت عنه أنه قال هذه بدعة. وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر فقال: ما أفعله أنا؟ فإن فعله رجل ثم سكت كأنه لم يعبه إن فعله، لو فعله أحد سكت، يعني لا بأس بذلك. قيل له: لما لم تأخذ به؟ فقال: ليس في حديث يثبت. قلت له: حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهو الذي كان في سنده عبد الواحد بن زياد، قال رواه بعضهم مرسلا، حديث ضعف. ثم قال بعض الظاهرية: إن الاضطجاع لا بد منه، ومن لم يضطجع فلا صلاة له في الفجر. هذا غلو آخر في طرف آخر. قال بعض أهل العلم: والصحيح أن الاضطجاع لا بأس به وهو مشروع، ولكنه ليس متعينا في الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح أو صلاة الصبح، وإنما هذا الاضطجاع للفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح. فلو اضطجع الإنسان وفصل بين فرضه ونفله بهذا الاضطجاع فلا بأس بذلك، ولو فرق بين فرضه ونفله بسوى الاضطجاع من المشي أو الكلام فلا بأس بذلك. فقالوا: والصحيح أن الاضطجاع ليس بمتعين، فمن فعله فلا بأس، ومن تركه وفصل بشيء آخر فلا بأس بذلك. يقول هنا أيضا: وفيه أن ركعتي الفجر خفيفتان، وفيه دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك ركعتي الفجر، وأنه كان يواظب عليهما كما يواظب على الوتر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ركعتي الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها، وفاتت عبد الله بن أبي ربيعة فأعتق رقبة. الله. طيب، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في الوتر وفي ركعتي الفجر، وقد ثبت أنه كان يفعل هذا أيضا في السفر، حيث كان يتخفف من النوافل الرواتب، إلا أنه كان يفعل هذه، يعني الوتر وركعتي الفجر. الحديث الذي بعده: قال مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. فقالت عائشة: فقلت يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: نعم يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. هذا رواه الإمام مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري. أيش اسم أبي سعيد المقبوري؟ كيسان المقبوري. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كيف كانت صلاة النبي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ هذا أبو سلمة يسأل، وعائشة من أخبر الأمة بما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فسأله كيف كانت صلاته في رمضان، فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وقد ثبت بسند صحيح أنه كان يصلي أحيانا 13، فكانت تجيب حسب السائل، فأحيانا تجيب 11 وأحيانا 13 وأحيانا 9 ركعات. تقول فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. تقول لا تسأل. طيب لماذا لا نسأل؟ قالوا إذا قيل لا تسأل عن هذا فقد يفرج على هذا على أحد وجهين، إما أن يقال لا تسأل عن هذا أو عن حسن هذا فإنه في غنى عن السؤال في حسنه وجماله، وقد يقال لا تسأل عن هذا فإن الوصف لا يأتي عليه، لا يمكن أن يوصف، إنه فوق الوصف. فقد تقصد عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويجمل فيها ويحسن بحيث أنه لا مزيد عليه في هذا الحسن وفي هذا الجمال في هذه الصلوات في هذه الركعات. ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. كيف تقول يصلي أربعا؟ هل معناه أنه كان يصلي الأربع على نمط واحد وعلى سلام واحد؟ قالوا لعلها تقصد أنه كان يجعل هذه الأربعة الأولى على نمط واحد في الطول والحسن، ثم الأربعة التي تليها على نمط آخر في الحسن والطول وهكذا، فقالت أربع ثم أربع ثم ثلاث. ويمكن أن يقال أنه كان يصلي بسلام واحد لأنه ثبت عنه أكثر من صفة في قيام الليل، ولا مانع أنه أحيانا كان يصلي اثنين اثنين وأحيانا كان يصلي أربعا أربعا، لا مانع من ذلك. طيب يقول هنا وأكثر الآثار على أن صلاته كانت بالوتر 11 ركعة، وقد روي 13، ومنهم من قال فيها ركعتان الفجر، منهم من قال إنها زائدة. الصحيح أنه ثبت عنها أنها ذكرت أن الوتر كان 13 ركعة ولم تحسب ركعة الفجر. فيقول هنا ومنهم من قال إنها زائدة حفظها من تقبل زيادته بما نقل منها ولا يضرها تقصير من قصر عنها، وكيف كان الأمر فلا خلاف بين المسلمين أن صلاة الليل ليس فيها حد محدود وأنها نافلة وفعل خير وعمل بر، ومن شاء استقل ومن شاء استكثر. طيب هذا الحديث تقول فيه أتنام قبل أن توتر، كيف تقول بعد أن صلى الوتر أتنام قبل أن توتر؟ يقول هنا أبو عمر وأما قولها في هذا الحديث أتنام قبل أن توتر فإنه لا يوجد إلا في هذا الإسناد، ففيه تقديم وتأخير لأنه في هذا الحديث بعد ذكر الوتر، ومعناه أنه كان ينام قبل أن يصلي الثلاثة التي ذكرت، وهذا يدل على أنه كان يقوم ثم ينام ثم يقوم فينام ثم يقوم فيوتر. فكان تقول قبل أن يوتر وينام أتنام قبل أن توتر، لأنه أحيانا يصلي ثم ينام ثم يصلي ثم ينام ثم يوتر في الأخير. فقال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، أنا أستيقظ ولا يفوت علي الوتر. يقول أبو عمر هذه جبلته صلى الله عليه وسلم التي طبع عليها، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن معشر الأنبياء تنام عيوننا ولا تنام قلوبنا. يقول ذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لي لتنم عينك وليعقل قلبك ولتسمع أذنك، فنامت عيني وعقل قلبي وسمعت أذني. وكان صلى الله عليه وسلم مخصوصا دون سائر أمته بأن تنام عينه ولا ينام قلبه ولا ينام قلبه. إذن هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه وإن كانت نامت عيناه إلا أن قلبه يقظ، لأن القلب موضع للوحي. الحديث الذي بعده قال مالك بهذا السند عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. هنا هشام بن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة وليست منها ركعة الفجر، لأنها تقول ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. إذن كان يفعل هذا أحيانا ويفعل هذا أحيانا حسب ما يتيسر له. طيب، يقول وفي هذا الحديث من الفقه المواظبة على صلاة الليل، وأن صلاة الليل آخرها الوتر إما بواحدة وإما بثلاث. وفيه النداء للصبح بعد الفجر وتخفيف ركعتي الفجر، وقد استدل به من زعم أن النداء بالصبح لا يكون إلا بعد الفجر، ثم رد عليه قال الفجر له أذانان كما ثبت في السنة. الحديث الذي بعده قال مالك بهذا السند عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال فاضجعت في عرض الوسادة، واضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيديه، ثم قرأ 10 الآيات الخواتمة من سورة آل عمران، ثم قام إلى شم معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، فأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. كم هذه؟ 13. ثم أوتر ركعة ثالثة، ثم ضجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن مخرمة بن سليمان. قالوا مخرمة بن سليمان الأسدي روى له الشيخان وهو تابعي، قتل بقتيل 130. عن كريم مولى عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته. فإن عباس رضي الله عنه كان تحته أخت ميمونة، وعبد الله بن عباس خالته ميمونة كانت عند أو تحت النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته. وقالوا إن عبد الله كان صغيرا في هذا الوقت، ولعله كان له 10 سنوات، وهذا يدل على ما جبل عليه رضي الله عنه من الحرص والذكاء، فإنه أراد أن ينظر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ليستفيد ويقول. يقول فاضجعت في عرض الوسادة، الوسادة يقال لها المخدة أحيانا ويقال له الفراش أحيانا أيضا، فالظاهر هنا أنه بات أو نام مع النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في فراش واحد. اضجع النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في عرضها لا في طولها، واضجعت في عرض الوسادة، واضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فالنبي صلى الله عليه وسلم وأهله ناما في طول وسادته وهو نام في عرضها. إما على رجليه أو على رأسه، يعني إما أنه نام من ناحية الرأس أو من ناحية الرجل. وفي هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله من التقشف والزهد في الدنيا، حيث لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم فراشا آخر يضجع أو ينام عليه عبد الله بن عباس، وإنما نام مع أهله في فراش واحد. يقول أبو عمر: وفي هذا الحديث من الفقه جواز مضيف الغلام عند ذي رحمه المحرم منه، وهذا ما لا خلاف فيه. وفيه مراعاة التحري في الألفاظ والمعاني، حيث ابن عباس يقول: حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، وهذا يدل على حرص عبد الله بن عباس رضي الله عنه ودقته في التعبير والأسلوب. يقول أبو عمر: وفيه قراءة القرآن على غير وضوء، لأنه نام النوم الكثير الذي لا يختلف في مثله، ثم استيقظ فقرأ قبل أن يتوضأ. الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ هذه العشر الآيات من آل عمران قبل أن يتوضأ، ففيه قراءة القرآن قبل الوضوء، لأنه يقول: فقرأ قبل أن يتوضأ ثم توضأ بعد وصلى. ومن هذا المعنى والله أعلم أخذ عمر قوله للذي قال له: أتقرأ أنت على غير وضوء؟ فقال له عمر: من أفتاك بهذا؟ أم سيلمة؟ وكان الرجل فيما زعموا من بني حنيفة قد صحب مسيلمة الحنفي الكذاب، ثم هداه الله للإسلام بعد. وأظنه كان يتهم لأنه قاتل زيد بن الخطاب أخي عمر، وقتل زيد بن الخطاب باليمامة شهيدا. فهذا عمر لما استغرب هذا الرجل الحنفي وقال له: أتقرأ القرآن وأنت على غير وضوء؟ قال له: أفتاك مسيلمة الكذاب، يعني هذا دين مسيلمة وليس دين محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا جواز قراءة القرآن للمحدث حدث أصغر. يقول هنا أبو عمر: وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التواضع والنوم كيف أمكنه، ما كان يتأنق ويتشدد فيما ينام عليه، بل كان ينام على حسب ما يجده صلوات الله وسلامه عليه. طيب، وأما قوله هنا: ثم قام إلى شن، فالشن القربة الخلق، ويقال الإداوة الخلق، شن أو شنة، وجمعه شناد. ومنه المثل المشهور الذي تمثل به الحجاج بن يوسف لما حلي على الكوفة، قال: ما يقعقع لي بالشنان. ما معناه ما يقعقع لي بالشنان؟ يعني قعقعة الشنان أن الناس إذا أرادوا أن ينفروا الجمال كانوا يأخذون جلودا يابسة فيحركونها خلف الجمال حتى تفر وتمشي. فهذا مثل يقول: أنا لست ممن يحرك له الشنان البالية وأخوف بما لا أخاف منه، فأنا إنسان حريص بطل شجاع ما يقعقع لي بالشنان. ثم قام إلى شن معلقة، والشن ذكر ويؤنث، قال شن وشنة، ومعلقة يرجع إلى شنة، إلى شن معلقة، فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم صل قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، يعني توضأ هو أيضا من الشن، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، وضع قام على يساره رضي الله عنه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، يعني وضعها يده اليمنى على رأسي، ثم أدارني حتى أوقفني على يمينه، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، يعني يقمزها هكذا، كأنه يريد أن يصحيه ويذهب عنه النوم. يقول أبو عمر: وفيه قيامه بالليل بالقرآن في الصلاة وقيام الليل سنة مسنونة لا ينبغي تركها، وطوبى لمن يسر لها وعين عليها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمل بها وندب إليها. روى عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن زرارة بن أبي أوفى عبد الله بن السلام قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل إليه الناس، وكنت في من خرج ينظر، فلما تبينت وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب، وكان أول ما سمعته يقول: أيها الناس، أفوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. طيب، وفي هذا الحديث من الفوائد أن نية الإمامة لا يشترط أن ينويها الإمام، بل لو صلى وحده واقتدى به آخر فإنه تحصل بهذا الاقتداء وتحصل به الجماعة. يقول أبو عمر: وفيه رد على من لم يجز للمصلي أن يؤم أحدا إلا أن ينوي الإمامة مع الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي إمامة ابن عباس، بل قام وحده يصلي، وقد قام إلى جنبه فأتم به، وسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة الإمامة إذ نقله عن يمينه عن شماله إلى يمينه. إذن لا تشترط للإمام أن ينوي الإمامة، بل من اقتدى به فإن القدوة تثبت به وتحصل له فضيلة الجماعة. طيب، ثم ذكر أنه صلى في تلك الليلة 13 ركعة ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن. ففي هذه الرواية أن الاضطجاع كان بعد قيام الليل قبل ركعتين فجر، مثل ما رواه الإمام مالك في الحديث السابق الذي وهمه فيه محمد بن يحيى الدهلي، حيث قال: الصواب ما رواه غير مالك. وهنا تبين في هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اضطجع في هذه الليلة قبل ركعتين الفجر بعد قيام الليل. طيب، يقول أبو عمر: تعرض لي منهج كتاب التمهيد في شرحه، فقال في هذا الحديث عن ابن عباس: ألفاظ كثيرة يوجب أحكاما كثيرة، لو نحن تقصيناها لخرجنا عما قصدنا له في كتابنا هذا، وإنما شرطنا أو شرطنا أن نتكلم على ألفاظ حديث مالك ونقصد إلى ما يوجب فيها الحكم والغرض وما من أجله جاء الحديث في الأغلب، أو إلى معاني منه بينة ليس فيها تكلف وادعاء ما لا يخبر. هنا تعرف لمنهجه في هذا الكتاب وشرح العلم الموضأ، وأنه لا يستقصي جميع الروايات الواردة في الحديث الذي يرويه الإمام مالك، وإنما يشرح، وقصده أن يشرح ألفاظ الإمام مالك في هذا الكتاب، ثم يتعرض للأحكام البينة التي تؤخذ من الحديث بظاهره، ولا يتكلف ولا يتنطع ولا يتعمق في الاستخراج والاستنباط من الأحاديث. وهو المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يمشي عليه الناس، لا يتنطعون في الشروع ولا يتكلفون ولا يأتون بما لا تدل عليه ظواهر الأحاديث الواضحة. طيب، الحديث الذي بعده بهذا السند: قال الإمام مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد بن الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، 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 ثم أوتر فتلك 13 ركعة. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن قيس بن مخرمة. وعبد الله بن قيس هو عبد الله بن قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف، كانت لأبيه صحبة، وكان أبوه لدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى لدة؟ لدة في سن واحد يقال لدة وترب، ترب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لدة، لدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد معه عام الفيل. عن زيد بن خالد بن الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لأنظرن ماذا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. قال: فتوسدت عتبته، يعني نام على عتبة النبي صلى الله عليه وسلم واتخذه مقدة، والعتبة هو موضع الباب أو فسطاطه، والفسطاط هي الخيمة التي كانوا يبنونها ويضربونها في البر. وهنا استشكل القاضي أبو بكر بن عربي، يقول هذا فيه شيء من التجسس، كيف يتوسط عتبة النبي صلى الله عليه وسلم ويتصنع أحواله. يقول: إن قيل كيف جاز هذا لزيد وهو تجسس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجسسوا، لا تجسسوا، لا تجسسوا، ولا تحسسوا، الحديث إلى آخره. وإذا أذن الرجل لمنزل صاحبه ليصنع ما يحتاج إليه، كذلك يصنع ما يستغني عنه أو ما لا يجوز له صنعه، فله جوابان. يقول: إما أن يكون ذلك بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان الزي، وإذا علم صاحب المنزل ذلك جاز، يعني إذا علم صاحب البيت من بالباب فلا بأس وليس من التجسس. طيب، يقول: وثانيا أن يكون بغير علم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن زيدا على بعد حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويقرأ، حينئذ دنا، فهو لم ينم في أول الليلة على عتبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لما سمع يتحرك ويتوضأ ويريد أن يصلي قرب منه وتوسد على عتبة الباب. يجوز هذا وهذا. طيب، هنا حصل ليحيى خطأ. يقول أبو عمر: لم يختلف الرواة عن مالك في حديث زيد بن خالد هذا بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خفيفتين. وهنا يقول يحيى في هذا الحديث: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين طويلتين طويلتين، ولم يتابعه على هذا أحد من رواة الموطأ عن مالك فيما علمته. والذي في الموطأ عن مالك عند جميعهم: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين 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 ثلاث مرات. لم يحيى أخطأ في موضعين في هذا الحديث: أولا تركه للافتتاح بقيام الليل ركعتين خفيفتين، وهنا بدأ بركعتين طويلتين، ثم وصف الطول بركعتين ذكر مرتين، وصائر الرواة ذكروا ثلاث مرات: طويلتين طويلتين طويلتين. يقول: فأسقط يحيى ذكر ركعتين خفيفتين، وذلك خطأ واضح، لأن المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن خالد أنه كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وقال يحيى أيضا طويلتين طويلتين مرتين، وغيره يقول ثلاث مرات: طويلتين طويلتين طويلتين. وذلك ما عد على يحيى من سقطه وغلطه والغلط لا يسلم منه احد. إذن هذا وحصل ليحيى خطأ في هذا المتن، وكانت اكثر اخطائه كانت في الاسانيد، لكن الان حصل شيء من الخطأ في متن هذا الحديث. طيب، ثم الابتداء او الافتتاح بركعتين خفيفتين في قيام الليل او في صلاة التراويح ليس بلازم، فان الافتتاح بركعتين خفيفتين في حديث زيد بن خالد وليس في سائر الروايات او ليس في جميع الروايات، لانه مر بنا الان ان عائشة ذكرت انه افتتح باربع ركعات طويلة لا تسأل عن حسنه وطوله، وكان احيانا يصلي هكذا واحيانا يصلي هذا، والامر في قيام الليل فيه سعة، وقد يكون فيه اكثر من وصف او اكثر من حالة. نكتفي بهذا القدر، هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.